السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة هذه قراءة من كتاب الموطأ الإمام ذي الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له. اقرأ مالك.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الموطأ قال: كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب. قال مالك رحمه الله عن سمي مولى أبي بكر
المخزومي وهو ثقة،
عن أبي صالح السمان
ذكوان الزيات وهو ثقة ثبت،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى فيه الإحسان إلى البهائم ولو كانت مما ينجس كالحمار الأهلي وكالكلب، فالكلب نجس ريقه وعرقه، والحمار الأهلي نجس لحمه، قال عنه النبي: رس. ففي هذا الحديث إحسان لهذه البهائم، سواء كانت ذات نجاسة كالكلب والحمار الأهلي، كانت مملوكة ككلب الصيد والغنم، أو غير مملوكة كالقط إذا كان غير مملوكا لك، وأن في ذلك أجرا عظيم يكفر الله به السيئات، وذلك حينئذ فيه رحمة الله سبحانه وتعالى بالبهائم، وإن كانت غير ذات غير عقل، لا تعقل لكنها روح. فرحمها الله سبحانه وتعالى بحث أهل الإسلام على الإحسان لها، وأن لهم جائزة لو فعلوا ذلك، أنها محل لأن تكون سببا للمغفرة والأجر العظيم الإحسان لها. وفي الإحسان لها بالرغم من رتبتها كالكلب إشارة إلى الأولوية، إلى الإحسان لأهل التوحيد من أهل الإسلام سيما أصحاب السنن. فإنه يقال إذا كان هذا المحسن إلى كلب كان يلهث يأكل الثرى من العطش فسقاه فشكر الله له فغفر له، فكيف بمن سقى مسلما فأنقذه من الموت بالري أو أنقذه من حريق كما يفعل إخواننا بارك الله فيهم في الدفاع المدني، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بل ذلك فيه تنبيه إلى فضل من سقى الناس صحيح الاعتقاد التوحيد. فإذا سقى كلب وأحياه فكيف بمن أحيا القلوب بتوحيد علام الغيوب وأفهمهم العقيدة الصحيحة وبين لهم أحكام دينهم على وجه محقق ونقل المصدق، فنجوا من النار بعلمه بفضل الله ثم بعلمه، وكان سبب لرحمة الله لهم إذ عملوا بالعلم وسمعوه من طريقه. ففيه فضل الفقهاء. وفي الحديث سبب أو بيان لأي شيء تستغفر البهائم للعالم، فقال ابن رجب أو غيره إن الحديث الذي يعني خرجه الترمذي في جامعه حديث أبي الدرداء وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، قال ذلك لأن العلماء يعرفون حق رب الأرض والسماء في البهائم فيذيعونه بين الناس. هكذا درس نقل لنا مالك فيه حديث إنقاذ الكلب بالسقي، فماذا كان نصيب مالك في قبره؟ ماذا كان نصيب من يشرح هذا الحديث؟ ما نصيب من يقرأ الناس هذا الحديث؟
أرفع الله شأنه.
إيه نعم، فإنه سبب لمعرفة حق الله في البهائم، فالبهائم حينئذ تلهم المكافأة للعالم في أن تستغفر له. فقوله ليصلون على معلم الناس الخير، الصلاة من البهائم تجاه الأناسي من الناس من أهل الإسلام أي الدعاء لهم بالمغفرة، كما أن الصلاة على النبي طلب أن يذكره الله بالثناء الحسن عند الملأ الأعلى كما قال أبو العالية رحمه الله. وبيان هنا في هذا الحديث أنه كان رجل يمشي بطريق، من المعلوم اللي يمشي بطريق تكون له حاجة، إذ أنه إما ذاهب إلى بيت أو إلى عمل أو يقضي وطرا من نزهة، فكون هذا الرجل قطع حاجته وهذا فيه مشقة على النفس من أجل بهيم، وما يستخضر من البهائم هو الكلب كما ضرب الله له مثل فقال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فقال فوجد بئرا فنزل فيها صور قطع حاجته ونزل البئر، ومعلوم كيف النزول البئر فيه مشقة،
مشقة عظيمة
خاصة هو يطلع مرة أخرى النزول أسهل، ومع ذلك نزل فيها فشرب وخرج فإذا كلب يلهث، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، وخرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى. فقال الرجل: لقد بلغ هذا. إذن أول ما فعل الرجل كان هو العطش فشرب لنفسه، لما خرج لم ينسى حق إيش؟ البهيمة. فيه تنبيه أن الإنسان إذا طعم لا يقنع في إطعام غيره، لأن بعض الناس يتشجع إذا لم يطعم أن يطعم غيره معه في نفس الوقت. لكن هذا الرجل بلغ فيه من الخير أن خلاص شرب والأمامه بهيم فأتى له. فإذا مما يدل على الخير فيك إذا طعمت أنت وشربت خارج المنزل وارتويت أن تأتي لأهل بيتك بما أكلت، ولا تقول أنا اكتلت خلاص اكتفيت، إذا كانوا يحتاجون ذلك. فهذا لما خرج قال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فيه تنبيه على فضل الصوم، فإن الصائم الذي منع العطش منع الري، والذي يكون له باب يدخل باب الريان يوم القيامة وعطش، أنه يستشعر بالأكباد إيش؟ الجائعة، فيتنبه حينئذ ليش؟ لإطعامها والصدقة عليها. فإن هذا الرجل متى استشعر؟ لما مر مرحلة العطش وشرب. فينبغي للصائم حينئذ أن يستشعر أن هناك أكباد، كما سأل سائل سؤال أبكى الناس قال: أيها الشيخ، إننا في بلد في أفريقيا لا نجد فطورا، فما حكم صومنا؟ ما يجدون وقت الفطور ما يفطرون عليه، لا يتوفر ماء ولا شيء، ويقعدون فترة حتى يجدون شيء، فما حكم صومنا؟ يكفي القطع بالنية ولا كيف نصنع؟ فليذكر هذه الأكباد الجائعة في العالم وليشكر الله أن يجد تمرا وأخلاطا من الطعام تشبعه وتشبع عشرة مثله، يحمد الله على هذه النعمة ويطعم، ويتنبه الصائم على إطعام غيره إذا صام مثل هذا الرجل. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، أمسكه بفيه لكي يستمكن من الكلب فيشربه، فشكر الله له سبحانه وتعالى بأن أثابه بالمغفرة. وهذا معروف عند العرب وهو الشكر بالفعل. أنا أقرفتك مال الألف، فهلا شكرت لي فدللتني على الطريق؟ فيقول العرب في حق العوض بالعمل، نعم، تعويض بالعمل، شكرا. فالله سبحانه وتعالى شكر له بأن غفر له، وكوفئ هذا العبد بالمغفرة. فهذا كان شكر الله، لأن الشكر يكون بالفعل والقول. قال: فشكر الله له فغفر له سبحانه وتعالى. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجر؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. وهذا لا يعارض الحديث الذي فيه الأمر بقتل الكلاب، وليس فيه دليل إذا أمسكه، نعم، بفيه حتى رقي على عدم نجاسة إيش؟ فم الكلب، لأنه شرع من كان قبلنا، لا يكون إيش؟ شرع لنا إذا جاء في شرعنا ما إيش يخالفه. وأما قتل الكلاب فمنسوخ، فالنبي أمر بقتل الكلاب ثم نسخ الحكم، نسخ الحكم فقال: ما لهم والكلاب، اقتلوا يعني من الكلاب الأسود ذو النقطتين فإنه شيطان. وقد رأيته في بعض البلدان العربية، الكلب الأسود له نقطتان فوق عينيه، هذا شيطان، فأمر النبي بقتله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الكلب الأسود شيطان. طيب، يأكل الثرى ليش؟ أن يكدم بفمه الأرض الندية، فهذا يدل على عطشه. قال: يلهث. اللهث إخراج الكلب لسانه من إيش؟ من العطش. أما قوله في القرآن: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، قال ابن سيدة وهو من كبار علماء اللغة، قال: ليس هذا في كل الكلاب، هذا الذي ضرب الله به مثلا نوع خاص من الكلاب دائما لهثان، إن تحمل عليه وتزجره يلهث، تتركه يلهث. وكذا الذي متبع الهوى، زجرته بالزواجر والأدلة من كتاب السنة وآثار الصحابة والسلف يلهث وراء هوى، تركته يلهث وراء هوى، ما منه فائدة. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم. وأن هذا الذي صنعه الرجل ليس من خوارم المروءة، إذ أن النبي ذكره وأثنى عليه بشكر الله له ومغفرته، فمن سقى كلبا عطشان فلا يعتبر ذلك من خوارم المروءة بل من كمال المروءة. وإذا قلت الكفار يحسنون للبهائم، وصنعوا لهم مستشفيات، وصنعوا لهم اللعب، وصنعوا وفعلوا، فنقول: هم يحسنون ونحن نحسن، لكن نحن نرجو من الله ما لا يرجو. طيب، حديث اللي بعده.
قال الإمام مالك رحمه الله عن وهب بن كيسان،
وهب بن كيسان القرشي ثقة،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فقال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعها فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتها ولم تصبها. قال مالك: الضرب الجبين.
نعم. طيب، هذا الحديث فيه مسائل: الأولى جواز أكل دابة البحر السمك، سواء كان حوتا عملاقا كبيرا أو ما كان دونه ولو أنتن، لأن غالبا أن البحر إذا لفظ الحوت، وهي ما تسمى عند علماء الطبيعة في هذا العصر بانتحار الحوت، هو لا يكتئب هذا الحوت فيحزن لفراق زوجه أو شيء فينتحر، وإنما المسألة وما فيها أنه يتقدم ويتقدم فيشتبك في الرمال فلا يرجع، ثم ينحسر عنه الموج ويبقى، يعني شيء مثل غباوة في الطريق، فإذا انحسر عنه الماء ولا استطاع الرجوع وبرز مات. يعني مسألة أنه ينتحر الحوت ما أدري كيف قالوها، ففيه أكله، أكل السمك ولو مات وكان بهذا الحجم ولو أنتن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في الموطأ لما سئل فقيل يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ به، أفنتوضأ ماء البحر؟ فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته، الحل ميتته. طيب، ولعل الحوت إذا حصل له تغير يختلف عن غيره من الدواب، فالملوحة التي في البحر تترسب في جزيئات بدنه وله من القوة الذي تدفع لعلها الضرر في بقائه، ولذلك أهل مصر يأكلون إيش؟ الفسيخ ولا يضرهم، فيبدو في السمك قوة بفضل الله ومنته مع ما يتخلل من الملح في جزيئات بدنه، فإنه لا يقبل الإنتان المضر. طيب، وفيه المواساة بجمع الأزواد، فإذا حصل جوع عام كما يذكر عن عمر أنه في عام الرمادة صار يقول لكل أهل البيت جيرانكم اللي هم بنفس عددكم ما يجدون طعام يأكلون، يعني فنصف القوت يكفي قوت العائلة الكاملة، يعني يكفي عائلتين، أصلا قوت لعائلة فنصفها لهذه وهذه، فقوت كامل يكفي إيش؟ لعائلة يكفي عائلتين، كل عائلة نصف قوت، فأمر بكل عائلتين أن تأكل مجتمعة مع الذين يجدون عندهم نعم قوت لهم، فيكون نصف ونصف، قال يكفيهم نصف قوت. وحينئذ ينبغي أن يعلم أن في جمع الأقوات عند الجوع كان يكون أمير يأمر بذلك، وهذه سنة حينئذ يجمع الأقوات في جوع الجهاد أو جوع يسمونه المجاعة والسنة سنة، فانظر لما قل الطعام أمرهم بجمع الأزواد، وأثنى النبي على الأشعريين لأجل هذا أنهم يجمعون أقواتها، هذه من السنة. طيب، وهنا قال مالك لا يجوز احتكار الطعام من سواحل المسلمين لأن ذلك يضر بهم ويزيد في غلاء سعرهم، ومن أضر بالناس حيل بينه وبين ذلك. طيب، واستدل بعض الفقهاء بفعل أبي عبيدة في الأمر بإخراج الأزواد وجمعها والمساواة عند التساوي فيها، فإنه جائز لما عند قلة الطعام وارتفاع السعر وعدم القوت أن يأمر من عنده بفضل طعام أن يخرج قوته بإخراجه للبيع، إخراجه للبيع. طيب، نقرأ كتاب
من السابع نخلص، السابع يكفينا الوقت.
طيب، إذن كم المسافة؟
25 يعني سبع.
إيه، نظر لي
في وقت
كلمة
باقي 10 دقائق، في 10 دقائق
يعني نقرأ النسائي.